نظرت فإذا هو صهيب قال فأخبرته فقال ادعه لي قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول واخا وصاحبا فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه قال وقالت
يعني ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الكافر يزيده الله عذابا ببكاء أهله عليه حق لأنها صادقة فيما روته لكن هذا لا يمنع أن يأتي الحديث أيضا بلفظ العموم بلفظ العموم وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو ببعض بكائه فلاحظوا هذا فعائشة رضي الله عنها ظنت أن قوله إن الكافر إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله أنه مقيد لقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله ولكن من المعلوم أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإنه ليس تخصيصا هذا الذي عليه المحققون نعم
قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا
ابن عمر رضي الله عنه لماذا إذا قلنا إنه من أجل أن عائشة عارضت فهذا فيه نظر لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسكت عن إبطال ما يرى أنه ليس بحق وإن قلنا إنه أشكل عليه وهو الظاهر أنه أشكل عليه لأن عائشة ذكرت الحديث مقيدا ثم استدلت بالآية فكأن ابن عمر رضي الله عنهما أشكل عليه الأمر فسكت قد يقال إن ابن عمر رضي الله عنه أشكل عليه الأمر ولم يحب أن يجادل لأنه إذا لم يكن عندك شيء واضح تدفع به حجة المجادل فالذي ينبغي أن تسكت وأن لا تحاول حمل النصوص على معنى مستكره انتصارا لنفسك لأن بعض الناس في المضايقات والمناظرات تجده يلتزم التزامات هو بنفسه لا يقولها لكن عند المضايقات قد يقول كالإنسان يفر من غيره على وجهه ما يدري ما يقه من شجر أو حجر أو مدر لكنه عند التأني والتروي قد لا يقول بما قاله دفعا للخصم فلعل ابن عمر رضي الله عنه ما أشكل عليه الأمر فرأى أن المصلحة هي السكوت هنا.
وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج وحديثهما أتم من حديث عمرو وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب
من اللي كان يتبع يكتب الحديث أن حديث بالساق الأخير هذا جيد لو تكتبه نعم
وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا شبلي حجة المهندس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: وحدثنا خلق بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال: خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئا فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال: أنتم تبكون وإنه ليعذب. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه.
تحمل هنا من عندي مع هذا مع هذا.
حدثنا
حدثنا
أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. فقالت: وهل، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن. وذلك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر، وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: إنهم ليسمعون ما أقول. وقد وهل، إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار.
هذا الحديثان في معارضة عائشة رضي الله عنها لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقد سبق لنا أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا على أقوال. الأول نعم، إذا لم، يعني إذا أوصاهم بالبكاء. طيب، إذا أوصاهم بالبكاء فإنه يعذب. الثاني الثاني أنه إذا كان من عادتهم البكاء على الميت ولم يوصهم بتركه عذب، لأن هذا يقرر له. الثالث أن المراد بذلك الكافر كما قالت عائشة رضي الله عنها. الرابع أنه ليس عذاب عقوبة لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه تألم كما يتألم الحي ويهتم في حال السفر لقوله: السفر قطعة من العذاب. وهذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال، أن المراد بالعذاب هنا ليس عذاب العقوبة، لكنه شيء يجده الميت يحس بذلك فيتألم، وهذا نوع من العذاب. عائشة رضي الله عنها حكمت على ابن عمر بالوهن، أي بالغلط والخطأ، ثم استدلت بما ليس بدليل لها. أما نفيها لذلك لعذاب الميت البكاء عليه، فقد استدلت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني والقرآن مقدم على كل شيء، لأن من الجائز أن يغلط الراوي، ولكن ليس من الجائز أن يكون القرآن خطأ. ولكننا نحن نقول إن هذا ليس بوزر، بل الرسول قال إنه إيش؟ عذاب، والعذاب أعم من أن يكون وزرا، وعلى هذا فلا ينافي الآية. هذه واحدة. المسألة الثانية، كون الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على قليب بدر وقال إنهم لا يسمعون ما أقول، حتى قال للصحابة ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني يسمعون أكثر مما أقول، وذلك أنه وقف على القتلى من قريش من صناديدهم من كبرائهم، وهم ملقون في قليب بدر في قليب من قلوب بدر منتنة خبيثة، وقال لهم إني وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وكان يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان بالتخصيص. فقالوا يا رسول الله كيف تكلموا ناسا قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه. هي رضي الله عنها أنكرت هذا، وقالت أيضا إن ابن عمر غلط، لأن الله تعالى يقول وما أنت بمسلم من في القبور، ويقول إنك لا تسمع الموتى، وهذا قرآن، والقرآن مقدم على غيره. وحملت الحديث الذي رواه ابن عمر السماع على العلم، على أنهم عالموا لكن لا يسمعون، ولكنها رضي الله عنها أخطأت في هذا. والصواب الحديث المرفوع، لأن الرسول صرح قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وابن عمر ثقة أمين حافظ. والمراد بالآية إنك لا تسمع الموتى، أي سماعا ينفعهم، وما أنت بمسمع من في القبور كذلك. ولهذا قال إنما يستجيب الذين يسمعون فقط، وأما الموتى فلا يسمعون سماعا ينقادون به. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم، ولكن هل قلوبهم تختلف؟ لا تختلف القلوب، حتى لو صرح أحدهم بالعبارة الشديدة الغليظة فإنهم لا يتأثرون بهذا، لأنهم إنما يريدون الحق، ومن أراد الحق فإنه لن ينفصل لنفسه ولا يهتم بأن يقول الناس أخطأت أو كذبت أو ما أشبه ذلك.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة، وحديث أبي أسامة أتم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
حدثنا شبر كلامك طيب، قدمت أولا طلب المغفرة له لأنها ظنت أنه أخطأ في ذلك أو نسي، وهكذا ينبغي. لكن نجد بعض الناس الآن إذا أراد أن يرد على أحد صار يفوح من كلامه النتن والرائحة الخبيثة، ويتكلم بكلام سيء عند رده عليه، وهذا غلط. وسبق الكلام على قولها رضي الله عنها أن هذا أن ما ذكرته عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينافي ما ذكره ابن عمر، لأن اليهودية للتعذب في قبلها تعذب عذاب عقوبة، وأما المسلم إذا نهى عليه فعذابه عذاب ألم فقط.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
في إشكال وهو أنه ذكر أنه يعذب يوم القيامة.
نعم.
بينما فيما سبق في قبره.
نعم.
فما الجمع السبق؟
الجمع بينهما أن يقال إحدى اللفتين شاذة والأكثر في قبره. أو يقال أنه يعذب في هذا وهذا. ولا مانع من أن الله عز وجل يعذبه مرتين.
باب التشديد في النياحة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد حاء وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
هذا التشريف النياحة. وأولا لابد أن نعرف ما معنى النياحة. النياحة هي البكاء على الميت برنة وصوت يشبه نوح الحمام، وهذا يدل على كمال التحزن والتحسر، وفيه الإيماء إلى أن هذا النائح لم يرضى بقضاء الله وقدره. وهنا نسأل عن قول المؤلف في أثناء السند حاء وحدثنا. إيش معنى حاء؟ يعني أنه تحول من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني، والغالب أنهم لا يفعلون ذلك إلا لنكتة حديثية تعرف بالتأمل. قوله عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية يكفي بها ذما أن وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها من أمر الجاهلية. وقوله لا تتركهن أي لا تتركها الأمة بمجموعها لا الجميع، بمعنى أنه إذا وجد في قوم قد لا يوجد في قوم آخرين، فيوجد عند قوم نياحة وعند آخرين فخر بالأحساب وعند آخرين طعن في الأنساب وما أشبه ذلك. الفخر في الأحساب، الأحساب يعني الشرف والجاه والمنزلة، بأن يفخر الإنسان بحسبه، يقول مثلا أنا شريف قومي، أنا سيدهم، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، أو يفخر كذلك بآبائه أنهم كانوا على ذلك. والثاني الطعن في الأنساب، بأن يقول مثلا بعضهم لبعض أنت من بني فلان وبئس القومان وما أشبه ذلك، أو كما حصل الآن في زماننا ومن قبل أيضا، يقول الناس ينقسمون إلى قسمين: خضيري، والثاني قبيلي. وهذا معروف عند أهل النجد، ما أدري يعرف عدد في الحجاز ويعرف في مصر والشام والعراق ولا لا؟ ما عندهم قبائل اصلا. طيب، القبيل معناها الذي يكون نسبه معروفا الى قبيله معينه من العرب. والخضير كما يقولون هو الذي لا يعلم له صله بقبائل العرب. إما كما يقال إنه من الموالي، والموالي مولى العربي عربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم. ويقال إنه ربما يكون نسبهم قد ضاع، وأنهم لطول الزمن نسوا القبيلة التي ينتسبون إليها، فكان ليس لهم نسب، نسب معروف. وأيا كان فإن التفاخر بالأنساب والطعن فيها لا شك أنه من أمر الجاهلية، لأن الناس كلهم بنو آدم، كلهم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم. ورب مولى من الموالي خير من ألف من ذوي القبيلة. فعلى كل حال إذا رأيت القوم يتنابزون بالألقاب في مثل ذلك فاعلم أنهم أن فيهم خصلة من خصال الجاهلية. نعم، الفخر في الحقيقة بالعلم، بالعمل الصالح، بالإحسان إلى الخلق، بهذه الخصال الجميلة الحميدة. أما أنه من آل فلان أو من آل فلان أو أنه لا يعرف له نسب فهذا لا يفتخر به. وإن كنا نقول كما قال غيرنا وكما هو الواقع إن العرب خير من غيرهم من الأجناس، أفضل أجناس بني آدم هم العرب، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان منهم، وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكان الله عز وجل يجعل رسالة المحمدية الخالدة في هؤلاء القوم لا شك أنه يدل على فضلهم. لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا فضلوا غيرهم في النسب وما يتبعه من ذكاء وفطنة وعقل وحنكة وحزم وإقدام وكرم لا يعني ذلك أنهم يفضلون غيرهم مطلقا في كل شيء، بل في غيرهم ما هو من أعز ما يكون. عكرمة مولى بن عباس ماذا تكون فيه؟ عالم من أعلام الأمة الإسلامية، ومع ذلك هو مولى من الموالي. وغير هذا، وقد ذكر في فتح المجيد قصة عجيبة عن معاوية أنه قدم عليه رجل فقال من تركت في البلد الفلاني في البلد الفلاني، يعني عالما، فقال فلان، كل ما قال قال فلان، يقول آه من الموالي أم من العرب، لا يقول من الموالي، أدى عليه عدة بلدان كلهم من الموالي، يقودهم مولى من الموالي بعلمه وفضله. المهم أن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب من أمور الجهل. طيب، الاستسقى بالنجوم، الاستسقى بالنجوم هو أن ينسب المطر إلى النجم أو أن يقضب المطر من النجم. الثاني شرك، شرك أكبر، لأن الذي ينزل المطر من الله عز وجل، فطلب السقيا من النجوم شرك أكبر لا شك فيه. أن يقول يا سهيل أغثنا، يا ثريا أغثينا، يا ملزم أغثنا، وما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر. الثاني أن ينسب نزول المطر إليها بعد أن ينزل ينسبه إليها، وهذا فيه تفصيل. إن اعتقد أنها هي التي أنزلت فحكمه كالأول، يكون مشركا شركا أكبر. وإن اعتقد أنها سبب والمنزل هو الله فهو مشرك شركا أصغر، لأن النجوم لا علاقة لها بالمطر إطلاقا. وإن زعم أنها وقت المطر وأنه جرت العادة أن المطر ينزل في وقت النجم فلان فهذا إيش؟ لا بأس به، هذا لا بأس به. فالأقسام إذن أربعة: الأول أن يطلب المطر من النجوم، حكم عبد الله الغاني شرك أكبر. طيب، الثاني أن ينسب إنزال المطر إليها بعد نزوله وخالق، لا، أن ينسبه إليها يعني هي التي أنزلته بعد نزوله شرك أكبر. الثالث أن ينسبه إليها على أنها سبب طه. نعم بارك الله، شرك أصغر، مع أن ما طالب التعليل لكن مخر، هو الطهر ماءها الحل ميتته. طيب، القسم الرابع أن ينسبه إلى النجوم على أنها زمن للمطر ولا علاقة لها في إنزاله. حكم جائز. جائز. طيب، أقول عبارة: مطرنا بنوع كذا، مطرنا في نوع كذا، أيهما الجائز؟
الثاني.
الثاني. ليش؟ لأن فيه للظرفية، فهو جعل النوع زمنا للمطر وليس سببا للمطر. لكن عامتنا الآن هنا في نجد يجعلون الباب معنى في، يقول مطرنا بالمربعانية، مطرنا بالعقرب، يعني النوع. فإذا سألته وش معنى الكلام، قال يعني في هذا الوقت. مطرنا بالموسم، يعني في هذا الوقت. هل نقبل منه ذلك أو لا؟ نعم نقبل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بالله ومؤمن بالكوكب. يقوله عن الله. ايش نقول لو قلنا له؟ لا يجوز. قال: انا قصد الوقت، انما يجوز. البل السببية احتج عليه، قال: تأتي البال الظرفية في كلام الله، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. يقول: أنت الآن ما أنت بعام، صرت عالما. على كل حال، العامة الآن إذا قالوا مطرنا بكذا يعني يريدون الظرفية، ولكل امرئ بإيمانه. طيب، الرابع النياحة، وهذا محل الشاهد. النياحة وظاهر الحديث سواء على الميت أو على مفقود بغير الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. فهل يقال النياحة للعهد الذهني والمراد النياحة على الميت، أو للاستغراق والمراد العموم؟ المعنى يقتضي الثاني، المعنى يقتضي الثاني، وأن النياحة سواء على الميت أو على مفقود دون الميت فإنه يدخل في الحديث. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربان من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. سربان من قطران يعني لباس، ودرع من جرب يعني أن جلدها يكون الجرب فيه كالدرع، أي شاملا لجميع البدن. ومعلوم أنه إذا اجتمع جرب الجلد والقطران سوف يكون اشتعال النار شديدا ومؤلما غاية الألم. بهذا الحديث نعرف أن جميع هذه الأشياء من كبائر الذنوب، أو النياحة فقط. تأمل الحديث. الوعيد على النياحة فقط، نعم، لكنها كلها محل الذنب، كلها محل الذنب. ثم بالنسبة للاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم، على التفصيل الذي ذكرنا بعضها شرك أكبر كما علمتم. نعم. خلي نشرح أول سؤال. نعم.
قال: وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبنا يا رسول الله. قالت: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاء، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي.
الشاهد من هذا الحديث أن الحزن على الميت لا يعد محرما، لأن هذا من طبيعة البشر أن يحزن الإنسان على ما فاته من محبوب ولا يلام عليه. وفي أيضا أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال، لأن عائشة كانت تنظر من صائر الباب، يعني شق الباب، والصائر عندنا هو الشق الذي يلي رجل الباب التي يعتمد عليها، وما زال بهذا الاسم معروفا. قال له الرجل: يا رسول الله، إن نساء جعفر إلى آخره. فيه دليل على جواز الإرسال للموعظة، وأنه لا بأس أن يستنيب أحد شخصا يبلغ عنه الموعظة، وهذا مما يجوز فيه إيش؟ التوكيل. وفيه أن هذا الرجل عجز أن يغلب النساء وتردد على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في هذه الحالة التي هو فيها حزين. ولهذا قالت عائشة: أرغم الله أنفك، يعني ألصقه بالرغام وهو التراب، وهو كناية عن المبالغة في الإذلال. إلا أن العرب يطلقون هذا ولا يريدون المعنى، كقولهم: تربت يداك، وقولهم: ذكرتك أمك. هذا دعاء، لكنهم لا يريدون هذا، إنما يريدون أن يبقي التسخط أو الحث حسب ما يقتضي السياق. نعم.
حدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال:
لو شفت شرح هذا حديث مسلم اللي ما كنت نوعي
كل الحديث
من فذكر أبو كاؤون.
قولها: أنظر من صائر الباب.
نعم.
هكذا هو في روايات البخاري ومسلم: صائر الباب، شق الباب، وشق الباب تفسير للصائر، وهو بفتح الشين. وقال بعضهم: لا يقال صائر، وإنما يقال السير بكسر الصاد وإسكان الياء. قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحث في أفواههن من التراب، هو بضم الثاء وكسرها، يقال حثى يحثو وحثى يحثي لغتان. وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن، ومنعهن منه. ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح، ولهذا تأكد النهي، ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، وأخبر أنه ليس بحرام وأنه رحمة. وتأوله بعضهم على أنه كان
أحسن مثل هذا لا يقال لأنه فعله، بل يقال لأنه وقع منه، لأن الإنسان ما يستطيع يبكي بنفسه، فالأحسن يعبر مثل هذا فيقال لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم.
وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت. قال: ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم، وإنما كان بكاء مجردا، والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحريم، فلهذا أصررنا عليه متأولات. قوله: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء. والعناء بالمد المشقة والتعب، وقولهم أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب، وهو إشارة إلى إذلاله وإهانته. قوله وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي، هكذا هو في معظم نسخ بلادنا هنا العي بكسر العين المهملة أي التعب، وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى. قال القاضي وقع عند بعضهم الغي بالمعجمة وهو تصحيف. قال ووقع عند أكثرهم العناء بالمد وهو الذي نسبه إلى الأكثرين، وهذا هو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم، لأن مسلما روى الأول العناء ثم روى الرواية الثانية وقال إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ، فيتعين أن يكون خلافا.
لا ظهر أول إن المراد بالعي التعب، قال الله تعالى أو أمر أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه، فيكون بمعنى العناء.
حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن، فما وفت منا غير خمس: منهن أم سليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية، قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية أنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت كان منه النياحة، قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان.
في هذا الدنيا على أن النياحة التي لا تخرج إلى الصياح والعويل لا بأس بها، وقول أسعدوني في الجاهلية يعني أنهم ساعدوني على نياحتي، فتريد أن ترد لهم ذلك، وكأن هذا معروف بينهم أن بعضهم يساعد بعضا عند المصيبة في الاجتماع وما أشبه ذلك، لكن هذا أمر نسخه الإسلام، وصار الاجتماع إلى الميت من غير السنة، وصرح بعض العلماء أنه بدعة. نعم. نعم. هذه أم سليم وأم العلاء وبنت أبي سكرة امرأة معاذ، واللفظ الثاني وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، هذه أربعة، والظاهر الخامسة أم عقيل. كثير من الناس الآن إذا حصلت رياح أو ما أشبه ذلك عند طلوع النجم ظن أن هذا بسبب النجم، وهذا غلط ليس بصحيح، لكن صحيح أن النجوم علامات على تقلب الجو. نعم. يعني مثلا نجوم الشتاء، نجوم الصيف، نجوم الخريف، نجوم الربيع، كلها يكون في وقتها هذه الفصول، لكن أن تكون سببا غير صحيح. لا يمكن ينهى عنه، خصوصا تحت الثريا، لأن معنى ذلك أن الثريا هي التي نفذت. لا يفعل ولا يطلع على باله من هي اللي فعلت أصلا. نعم. إذا كان هناك قرار أو ما أشبه ذلك تروح للمعتز وتمشي. ما هم إذا أتينا من بعيد وتعشى ما هم، لكن الاجتماع الذي يعد له وتجد مثلا يضعون القناديل ويأتون بالبخور وما أشبه ذلك هذا محظوظ. نعم. ثلاثة. نعم.
باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
اتباع مرض الجنائز ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول أم عطية نهينا لا شك أن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الصحابي إذا قال نهينا أو أمرنا فإنما يعني به من له الأمر والنهي بينهم وهو مولاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قولها ولم يعزم عليه، اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا تفقه منها أو أنها فهمت من فحوى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي هنا ليس عزيما، فعلى الأول يكون تفقهها كتفقه غيرها، بمعنى أننا نقول ثبت النهي والأصل في النهي التحريم، وكونها تفهم أنه لم يعزم هذا فهمها رضي الله عنها، وقد توافق عليه وقد لا توافق، كما فعل ابن عمر إذا اعتمر حج أخذ من لحيته ما زاد على القبضة، مع أنه قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإعفاء اللحاء. أما إذا كانت قد فهمت من الرسول عليه الصلاة والسلام من فهو خطابه أنه لم يعزم فهذا يكون له حكم الرفع. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز أو يكره لها ذلك، وهم متفقون على أنه ليس من المشروع ولا من المباح أيضا، أن يعني وأقصد المباح مستوي الطرفين، أنه ليس من حق المرأة أن تتبع الجنائز، لأنها إذا تبعت الجنائز حصل اختلاط الرجال بالنساء، والمرأة ناقصة ضعيفة العاطفة، ربما تبكي وتنوح، وربما تشق الثياب وتلطم الخدود، لا سيما إذا عظم المصاب. وحينئذ نقول الأقرب أن النهي للتحريم، لا سيما أنه يلزم منه أن تصل إلى المقبرة وتكون بذلك زائرة للقبور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور.
باب في غسل الميت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه.
عندي بفتح حقوة
بالفتح والكسر.
مسكونة بالأبلام تقوى وتفتحها وقد تكسر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.